بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، فهذه رسالة الخامسة بعد الترجمة في هذه الدورة العلمية 59 في يوم الخميس الموافق 10 من شهر المحرم لعام 1435، وهي رسالة مختصرة وهو جواب، لكننا أخذناه لفائدته حيث إنه قد يقل وجوده في كثير من كتب الفقه، وهي بعنوان حكم النكاح بنية الطلاق. حكم النكاح بنية الطلاق. وصورة المسألة أن الإنسان يريد أن يتزوج من امرأة هو يضمر في نفسه أن يطلقها بعد فترة، وهي لا تشعر بذلك ولا وليها، فما حكم ذلك؟ ويتنازع في هذا أمران. الأمر الأول أنه زواج على وفق الشروط الشرعية، وليس فيه ما يبطله في الظاهر، فولي وزوج ورضا الطرفين ولا يوجد موانع. والأمر الثاني أنه وإن لم يظهر فيه ما يبطله، إلا أنه في معنى زواج باطل ورد الشرع بإبطاله، ألا وهو نكاح المتعة. فنكاح المتعة أن ينكح الرجل امرأة لمدة معينة على صداق معين، وهذا باطل، آخر ما ورد به الشرع بطلانه كما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه. فمن نظر إلى المعنى قال بالبطلان، ومن نظر إلى ما ظهر من شروط قال بالصحة. من هنا وقع النزاع بين العلماء. وثانيا، لما ترتب على ذلك من ضرر عظيم في هذا، فلو أن إنسانا تقدم ليتزوج هذه المرأة على نية أن يطلقها بعد سنة ثم يطلقها، ويأتي إلى امرأة ثانية ثم يطلقها بعد أسبوع، وإلى ثالثة ثم يطلقها بعد كذا، فإن هذا قد يترتب عليه أضرار بالغة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومما سألون عنه الغريب في بلد يريد التزوج فيه، ونيته أنه إن أراد العودة لوطنه ترك الزوجة طالقا في محلها. رجل سافر إلى السعودية، سافر إلى قطر، سافر إلى بلاد الغرب سفرا مشروعا، ثم تزوج وفي نفسه أضمر الطلاق إذا عاد إلى محله، أو تزوج امرأة ثانية على امرأته وقال إن مرت فالحمد لله، وإن أصرت أم الأولاد على أن أطلقها سأطلقها، هذا في نفسه، هذا في نفسه، هل تزوجه مع نية الفراق بعد مدة يجعل نكاحه نكاح متعة فيكون باطلا أم لا؟ فكان جوابنا أنه نكاح صحيح، ولا يكون نكاح متعة إلا بالتصريح بشرط الأجل عند عامة العلماء، لابد أن يصرح بالإيه؟ بالأجل. فما يكون نكاح متعة بالنية، يكون نكاح متعة بالأجل الذي يصرح به الرجل. إلا الأوزاعي فأبطله، أبطل هذا النكاح. ونقل كلامه هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري ولم يتعقبه بشيء. وعن مالك رحمه الله أنه قال: ليس هذا من الجميل ولا من أخلاق الناس، لكن هنا لم يصرح بأنه إيه؟ باطل. قال: ليس هذا من الجميل ولا من أخلاق الناس، لأن ذلك سترتب عليه الحقيقة شحناء وبغضاء وتقطع أواصر بين الناس ويعني غير ذلك. والقول الراجح في هذا من قولي أهل العلم أن من جهة صحة النكاح فإنه صحيح، لأن العقد ليس فيه ما يبطله في الظاهر ولا في الباطن، لأن إضمار نية الطلاق قد تتغير، فقد يتزوج الإنسان امرأة لمدة مثلا معينة في نفسه، يقول أنا ستتزوجها لمدة معينة، وإن علمت امرأتي سأطلقها، فإذا بها أفضل امرأتي 100 مرة، فقال بل لو طلبت الأولى الطلاق لطلقت الأولى ولم أطلق الثانية. إذن قد يرى من حسن عشرتها ماذا؟ قد يرى من حسن عشرتها ما يبدل هذه النية. إذن هذا الأمر ظني وليس بيقين، وقد يظهر له ما يحصل به دوام العشرة بينه وبينها ولن نصرح بذلك. فمن هذا الأمر فالنكاح صحيح. وكيف يقال ببطلانه وهو أيضا ليس فيه في الظاهر ما يرده، ولا هو حيلة، حتى نقول هذا من باب الحيل غير المشروعة، وأيضا الحيل تمنع للنوايا، وقد يكون الظاهر مشروع، نقول حتى هذه النوايا ليست ممنوعة، ليست مبطلة، إذ أنني يمكن أن أتزوج وأطلق بعد سنة بعد سنتين بعد 4 بعد 5، ليس هناك مدة معلومة، إنما الممنوع أن أصرح أنا أقول أتزوجها على سنة أو سنتين أو كذا، لأن هذا إنما يكون في عقود التجارة وعقود البيع وعقود كذا، لا في العقد الذي يراد به الديمومة. ولهذا أي مدة تدخل في العقد تبطله ولو كانت مدة مستحيلة أصلا حتى عقلا، يعني أقول أتزوجك مثلا على 500 سنة، هو ما يعيش 500 سنة، لكن أي مدة تبطل ذلك العقد؟ أي مدة تبطل ذلك العقد؟ إنما عقد الزواج يراد منه الديمومة، ولهذا لا تدخله المدة، فإذا دخلت المدة بطل. لكن هذا في نيتي قد يتبدل. وثانيا لو أن الرجل قال أنا بطلق مراتي بعد سنة بعد 2 بعد 3، في نيتي ما الذي يضر في ذلك؟ ومع ذلك نقول احذر أن تفعل هذا، احذر أن تفعل هذا، فإن فيه من المضار وفيه من كسر الخاطر الذي يكون البنت ولأهل البنت ما يكون، لا سيما إذا كان هذا الأمر من طلبة علم ومن مشايخ، فإن هذا يترك أبلغ الأثر الحقيقة في نفوس الناس، وبعض الناس ينظر لها خلاص أنا أكرمتها، والله أنا كنت متفق معها على 10,000 مهر، أنا والله تركت لها كل شيء، أنا احضرت لها أثاث ب30,000، كل هذا ما يغني عن كسر خاطرها. ولقد اعتبر الشارع جبر الخواطر في هذا، ولهذا قال سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذا المتاع إنما هو مبلغ معين يعطى المرأة عند الطلاق جبرا لخاطرها، لأنها مكسورة الخاطر، فيعطى ذلك من باب الإحسان لها. ولهذا قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فراعي هذا يا أخي، راعي هذا، وإن لم يبطل العقد فكم من شيء قد يكون صحيحا، قد يكون صحيحا من جهة البطلان وعدم، قد يكون صحيحا أو قد يكون مجزئا، لكن من نواحي أخرى قد يكون هناك مانع من الموانع، فإما أن تكون متزوجا بنية الديمومة وكذا، وإلا فلا تتزوج. وكذلك إخوة الذين يلجؤون إلى التعدد أو كذا، فليعلم كل واحد أن مسألة التعدد هذه إنما هي مسألة يعني اجتماعية ليست سهلة في المجتمع، لا يأتي الواحد يتزوج هذه وتركها غدا وتزوج أخرى وتركها وكذا، ويقول أنا حر أو أطلق وأتزوج. الناس يعتبرون أن هذه من الجرائم، وبالتالي قد يشوش على الإنسان بسببها. وأيضا الإنسان يراعي لو كانت أخته وجاء أخ فتزوج أختك وأنت فرحت به جدا وزوجته أختك، وبعد شهر بعد شهرين بعد 3 بعد 4 قال أختك إيه طالق، طيب ليه؟ يقول أصلا أنا كنت أضمر نية الطلاق، ولقد ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى أن هذا النكاح صحيح. ماذا أنت قائل؟ ما كنت تقول له يا أخي أما وجدت غير أختي؟ يعني ما وجدت أختي، ماذا أصنع مع أبي الآن وأنا قدمتك لأبي على أنك شيخ الإسلام أو على الأقل ابن القيم، ثم إنك الآن تترك أختي هكذا؟ لماذا هذا يا أخي؟ لماذا يا أخي؟ اتق الله يا أخي. ويحصل ما يحصل من الخلاف والشقاق. فلهذا لا تقدم عليه. فليس القول بأن هذا العقد صحيح معناه أنك إيه؟ معناه أنك تقبل عليه. اللهم إلا بقى إذا كان مثلا واحد اضطر أن يذهب إلى بلاد الغرب لحاجة معينة وخشي عن تصير فتنة، وإلا تزوج واحدة من هؤلاء، فتزوج مثلا نصرانية أو يهودية هناك على أن يتركها إذا عاد، فتكون هذه من باب يعني دفع المضرة عنك والفتنة عنك، وهي مسألة الوقوع في الزنا. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسائل المباركة للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وتبين لنا أخواني من هذه الرسائل معدن هذا الشيخ رحمه الله تعالى وقوة عمق علم هذا الشيخ الذي طفنا به طارة من التأصيل اللغوي، وطارة من التأصيل الأصولي، وطارة من الترجيح المتزن عنده رحمه الله تعالى. وكل ذلك الحمد لله مع زهد ومع ورع ومع استقامة ومع مسالك صحيحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدورة في ميزان حسنات الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي وفي ميزان حسناتنا جميعا. إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله درسنا في بيلة درس علمي، ويوم الاثنين إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون هناك دورة علمية في مسجد رياض الجنة بالمحلة الكبرى، وستكون حول العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. ويوم الثلاثاء إن شاء الله ستكون هناك دورة علمية في ربعة التابعة لمركز بدر، وستكون حول العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فالأسبوع القادم للإمامين العظيمين الجليلين عبد الله ابن عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحمد ابن صالح العثيمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لإبراز علم هؤلاء للأمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شاء الله الخميس القادم هنا بإذن الله درسنا المعتاد العلمي إن شاء الله تعالى.